الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا يجوز السلام بالإشارة، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا. أما السلام بالإشارة فلا يجوز، لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك، لأنه خلاف ما شرعه الله. لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه بالسلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك، لأنه قد ورد ما يدل عليه. وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا حرج في البول قائما عند الحاجة إليه، إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول، لما ثبت من عن حديث عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبلى قائما، متفق على صحته. قلت هذه رواية البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان، وفي صحيح مسلم باختلاف يسير. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما، ولكن الأفضل البول عن جلوس، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأستر للعورة وأبعد عن إصابة شيء من رشاش البول. إسعاف المسلم لغيره من المسلمين والكفار غير الحربيين لا يكون بذلك أخا له ولا محرما لها، إن كان المسعف امرأة، ولكن يؤجر على ذلك لما فيه من الإحساس، ولو كان المسعف كافرا، لقول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولو كان المسعف كافرا، لقول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قلت: أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. قلت: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر. وهذان الحديثان في حق المسلم، وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تصل أمها وكانت كافرة، وذلك في وقت الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة. أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقض الإسلام، لقول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دبغ الجلد فقد طهر. قلت: ورد في صحيح مسلم بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال: دباغ الجلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها. قلت: ورد بهذا اللفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: دباغها طهورها. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. واختلف العلماء في ذلك هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بالجلود الميتة التي تحل بالذكاة. ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء، في أصح أقوال أهل العلم. أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين العلم، والأحوط ترك استعماله عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. قلت: ورد الحديث في الصحيحين، وما ذكره الشيخ أقرب إلى روايات مسلم التي جاءت بلافظ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. وقد جاءت رواية البخاري بهذا اللفظ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، وكلا روايتين عن نعمان بن بشير. وقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قلت أخرجه الترمذي وصححه الألباني. رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وهذا وعيد عظيم يجب الحذر مما دل عليه، فالرجال الذين في أيديهم صياط كأذناب البقر هم من يتولى ضرب الناس بغير حق من شرطة أو من غيرهم، سواء كان ذلك بأمر الدولة أو بغير أمر الدولة، فالدولة إنما تطاع في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. قلت: أخرجه البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة مخلوق في معصية الخالق. قلت: أخرجه البغوي في شرح السنن، وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، فقد فسر ذلك أهل العلم بأن معنى كاسيات يعني من نعم الله، عاريات يعني من شكرها، لم يقمن بطاعة الله ولم يتركن المعاصي والسيئات مع إنعام الله عليهن بالمال وغيره. وفسر الحديث أيضا بمعنى آخر، وهو أنهن كاسيات كسوة لا تسترهن إما لرقتها أو لقصرها، فلا يحصل بها المقصود. ولهذا قال عاريات، لأن الكسوة التي عليهن لم تستر عوراتهن. مائلات يعني عن العفة والاستقامة، أي عندهن معاصي وسيئات كاللائي يتعاطين الفاحشة أو يقصرن في أداء الفرائض من الصلوات وغيرها. مميلات يعني مميلات لغيرهن، أي يدعين إلى الشر والفساد، أي يدعين إلى الشر والفساد، فهن بأفعالهن وأقوالهن يملن غيرهن الفساد والمعاصي ويتعاطين الفواحش لعدم إيمانهن أو لضعفه وقلته. والمقصود من هذا الحديث الصحيح هو التحذير من الظلم وأنواع الفساد من الرجال والنساء. وقوله صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قال بعض العلم إنهن يعظمن الرؤوس بما يجعلن عليها من شعر ولفائف وغير ذلك حتى تكون مثل أسنمة البخت المائلة. والبخت نوع من الإبل لها سنمان بينهما شيء من الانخفاض والميلان، هذا مائل إلى جهة وهذا مائل إلى جهة، فهؤلاء النسوة لما عظمنا رؤوسهن وكبرنا رؤوسهن بما جعلنا عليها أشبهنا هذه الأسلمة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فهذا وعيد شديد، ولا يلزم من ذلك كفرهن ولا خلودهن في النار كسائر المعاصي إذا متنع الإسلام، بل هن وغيرهن من أهل المعاصي كلهم متوعدون بالنار على معاصيهم. ولكنهم تحت مشيعة الله، إن شاء سبحانه وعفى عنهم وغفر لهم، وإن شاء عذبهم، كما قال عز وجل في سورة النساء في موضعين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن دخل النار من أهل المعاصي فإنه لا يخلد فيها خلود الكفار، بل من يخلد منهم كالقاتل والزني والقاتل نفسه لا يكون خلوده مثل خلود الكفار، بل هو خلود له نهاية عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سار على نهجهم من أهل البدع، لأن الأحاديث الصحيحة قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل المعاصي من أمته، وأن الله عز وجل يقبلها منه صلى الله عليه وسلم عدة مرات، في كل مرة يحد له حدا فيخرجه من النار، وهكذا بقية الرسل والمؤمنون والملائكة والأفراد كلهم يشفعون بإذنه سبحانه ويشفعهم ويشفعهم عز وجل، فمن يشاء من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بمعاصيهم وهم مسلمون ويبقى في النار بقية من أهل المعاصي لا تشملهم شفاعة الشفعاء، فيخرجهم الله سبحانه برحمته وإحسانه، ولا يبقى في النار إلا الكفار فيخلدون فيها أبد الآباد، كما قال عز وجل في حق الكفرة: كلما خبت زدناهم سعيرا. قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال سبحانه في الكفرة من عباد الأوثان: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والآيات بهذا المعنى كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة من حالهم. حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفيت زوجته خديجة ذبح عليها ناقة وأقام عليها العزاء لمدة 3 أيام، وحديث أنا شجرة وعلي ساقها وفاطمة فروعها والحسن والحسين ثمارها، وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادفه يوما بأحد جبال مكة رجل يهودي فقال له: ألم تؤمن به؟ قال: يهودي لا أؤمن بك. فقال له: ادعو تلك الشجرة. فقال لها: إن محمدا يدعوك. فجاءت إليه تظله بأغصانها وتجر جذورها، فقال لها: من أنا؟ قالت: إنك محمد رسول الله. فنطق باليهودي بشهادتين بعد ذلك، ثم صعدت الشجرة إلى السماوات وطافت حول العرش والكرسي واللوح والقلم، وطلبت من الله الإذن لها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أيها اليهودي، قبل كفي وقدمي وقدمي، قبل كفي وقدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخبروا إن عثمان بن عفان رضي الله عنه وجد رجلا يطوف بالكعبة فقال له: إنك زان. فقال له: كيف عرفت ذلك؟ قال: عرفته في عينيك. فقال الرجل: أنا لم أزني ولكني نظرت إلى يهودية. فقال الرجل لعثمان رضي الله عنه: وهل عرفت ذلك بالوحي؟ قال: لا، ولكنها فراسة المؤمن. كل هذه الأخبار التي يذكرها بعض الوعاظ باطلة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل لها، فلم يفعل عزان عند موت خديجة رضي الله عنها، ولم يذبح ناقة، ولم يدعو الناس إلى عزاء كما يفعل بعض الناس اليوم. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لخديجة رضي الله عنها كثيرا، وفي بعض الأحيان يذبح الشاة ويوزعها على خليلاتها وصديقاتها من أباب الهدية والإحسان، ويدعو لها ويحسن إليها بالدعاء. وهكذا ما يقولونه عن شجرة، كل هذا باطل ولا أصل له. وكذا كما قال عن يهودي، كل هذا كذب من كذب المغتربين المجرمين، كل هذا من كذب المفترين المجرمين. وكذلك ما روي عن عثمان رضي الله عنه مع الرجل، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه دعا بعض الشجرة فانقاد له، وذلك من علامات النبوة. والقصة ثابتة في صحيح مسلم، وذلك أنه في بعض أسفاره أراد أن يقضي حاجته فدعا شجرتين فالتأمتا وجلس بينهما حتى قضى حاجته، ثم رجعت كل شياطين إلى مقرها، وذلك من آيات الله سبحانه ومن دلائل قدرته العظيمة، وأنه يقول الشيء كن فيكون، وذلك أيضا من دلائل صدق رسول الله وأنه رسول الله حقا. فينبغي التحذير من هؤلاء الكذابين، وينبغي للواعظ أن يتقي الله سبحانه إذا وعظ الناس، وأن يذكرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية، وفيها الكفاية والشفاء. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذاب وأنه كذب فهو أحد الكذابين. رواه مسلم في صحيحه. قلت: ورد هذا الحديث في مقدمة صحيح مسلم بلفظ: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال عني ما لم أقل فهو مقعده من النار. متفق على صحته. قلت: ورد في صحيح البخاري بلفظ: من يقول عني ما لم أقل فليحبوا مقعده من النار. وفي مسلم باختلاف يسير. وبالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.